أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشثقم وهيلة وواشق. يقول: العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. ما معنى الإطلاق؟ أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، أي مكان نشوف فيه إطلاق مطلقا لابد أن نعرف هذا الإطلاق شنو المقصود فيه. قد يذكر حالة ويقول بالإطلاق، معناته يشمل باقي الحالات. فهنا هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي ترجع إلى مطلقا، يعني سواء يعني أو بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، يعني لا نقيده بأي قيد. وقلنا معنى الإطلاق عدم التقييد. الإطلاق ليس معنى وجوديا، بل هو معنى عدمي. في مقابل التقييد يأتي الإطلاق، يعني عدم القيد، أنه لا يوجد قيد في الكلام. فإذا العلم هو الاسم الذي يعين مسمى، فحينما نقول محمد، محمد يعين المسمى، يحدد المسمى، يشخص المسمى، فنستطيع أن نقول هذا محمد لأنه متعين. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة. الآن يأتي إلى هذه القيود الموجودة في تعريف العلم. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة، وقلنا نقول بمنزلة الجنس لأنه في الأمور الاعتبارية، والجنس يأتي في الأمور التكوينية الحقيقية. فإذن الاسم بمنزلة الجنس يشمل النكرة والمعرفة. ثم القيد الثاني: يعين مسماه فصل أو بمنزلة الفصل. أخرج النكرة لأن النكرة غير معينة، وإذا صار عندي تعيين معناته دخل في العلم أو في المعارف. وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر، فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو. إذن هذه القيود الموجودة في التعريف قيود احترازية، والأصل في القيود أن تكون للاحتراز لا تكون للتوضيح. واضح التعريف؟ الآن يأتي إلى ذكر، يأتي بأمثلة للأعلام، ثم يقول: ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرف بن العبد لأمه. وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشثقم اسم جمل، وهيلة اسم شات، وواشق اسم كلب. إذن ما دام أنه يحدد مسمى يعين مسمى، مو بالضرورة أن يكون من الناس، من الإنسان، قد يكون أيضا اسماء للحيوانات، مثل ما هو المتعارف الآن في الدول الغربية، مثلا يطلقون على الحيوانات أسماء. في سؤال؟
هو مسمي.
يعني الفرس فرس، نقول فرس شيء عام، واحد عنده حصان مثلا يسمي لاحق. واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صاحبا. ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب. إذن اسم معناه أيضا عدم، ما ليس بكنية، عدم الكنية، عدم اللقب، يعني هو اسم، كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم، كأبي عبد الله وأم الخير، لكن بشرط أنه ما يكون اسم. يعني مرة واحد يطلق على شخص اسم يقول أبو الفاضل، هذا يعتبر اسم له مو كنية. الكنية تسمي مثلا باسم أحد أولاده أبو فلان، فتسميه اسم الولد، فهذا يعتبر كنية. فإذا الاسم إذا كان فيه أبو قد تطلق على شخص أول ما ينولد تسميه أبو الفضل، فهذا يعتبر اسم وليس بكنية. وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. إذن الشيء الذي تشعر به أنه فيه مدح أو ذم يعتبر لقب. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره. نقول في حالة أنه أتى الاسم مع اللقب في نفس الوقت، أيهما نقدم؟ هل نقول علي أمير المؤمنين عليه السلام، أو نقول أمير المؤمنين علي عليه السلام؟ كما تسمع مثلا بعض أصحاب المنابر يقدمون مرة الاسم على الكنية ومرة يأخذون الكنية، أيهما الصحيح من حيث اللغة؟ يقول وإلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة. فإذن لابد أن نقول، يجب أن نقول علي أمير المؤمنين عليه السلام. فتسمع أحد الخطباء الآن إذا قال أمير المؤمنين علي، أنت في أخذت الدرس أنه يجب تقديم الاسم على اللقب، دزل ملاحظة نحوية بأنه يجب تقديم الاسم على اللقب. ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد، أو تقول أمير المؤمنين علي عليه السلام، إلا قليلا. ومنه قوله، وراح يرد عليك، أنا استعملت القليل في قولي علي أمير المؤمنين أو أمير المؤمنين علي. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا، ذا الكلب لقب لشخص. وقبل تشوفون الأسماء في الجاهلية كان عادي يطلقون مثلا اسم كلب من بني كلب، أو مثلا من بني جحش، عادي عندهم هذه الأسماء. الآن هذه الأسماء حسب العرف الموجود عندنا أسماء تدل على الذم، وطبعا العرف يتغير عبر الزمان والمكان، في بعض القضايا العرفية قد يكون موجود في الماضي الآن غير موجود، أو بالعكس غير موجود في الماضي والآن صار موجود عندنا. طبعا الأعراف أيضا تنقسم إلى قسمين، أعراف تتناسب مع الدين، وبعض الأعراف تخالف الدين، ما تتناسب مع الدين. مو كل عرف أنه ممضى شرعا، مجرد أنه هذا العرف موجود يعني الدين يأيد هذا العرف، ما عندنا هذا الأمر. لابد أنه هذا العرف نعرض على الدين، نرى رأي الدين في هذا العرف أنه ماذا يقول الدين، هل يمضي هذا العرف أنه لا يقول هذا العرف، قد يدخل في باب الحرام، مثل ما الآن العرف صاير أن البنات ما يلبسون حجاب شرعي، صاير عرف حتى بين المتدينين بين المؤمنين، مؤمنين ظاهرا، أنه البنات يلبسون هذا الحجاب. الآن البنت اللي تلبس عباية عادية تعتبر شاذة بين هؤلاء البنات، هذا عرف الآن، لكن عرف غير ممضى شرع. وظاهر كلام المصنف حينما قال وأخر ذا إن سواه صحبا، أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم فقط. الوجوب في الاسم أنه تقول علي أمير المؤمنين، فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. إذن إذا اجتمع اللقب مع الكنية أنت بالخيار، يجوز لك أنك تقدم الأول على الثاني أو بالعكس، لكن حينما تجمع بين اللقب مع الاسم يجب عليك أن تقدم الاسم على اللقب، فتقول علي أمير المؤمنين. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله وأخرا ذا إن سواه صاحبا وذجعل آخرا إذ اسما صاحبا وهو أحسن منه لسلامة. الآن ورد في بعض النسخ أنه لأنه يرد إشكال حينما قال وأخرا ذا إن سواه صاحبا راح يرد بأنه يرد أنه مو دائما وجوب تقديم الاسم كما في تقديم الاسم على اللقب إذا صار عند اجتماع بين الكنية واللقب أنت بالخيار تستطيع أن تقدم. يقول ذاك البيت يرد عليه إشكال عندنا في نسخة ثانية ورد هذا البيت وأخرا ذا إن سواه صحبا بدل هذا ورد وذجعل آخرا إذا اسما صحبا. يقول هذا المقطع وذجعل آخرا إذا اسما صحبا أحسن منه لأنه لا يرد عليه الإشكال يعني يتكلم في حالة الصحبة مع الاسم بالخصوص الاسم مع اللقب فنقول الاسم يقدم على اللقب وحتى يكون عندي حينما يجتمع اللقب مع الكنية أنت بالخيار وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا يرد الإشكال عليه فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكلية. في المعنى مفهومه هذا الآن واضح وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا أنه يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم فهذا البيت يكون أفضل من ذاك البيت لأنه لا يرد عليه الإشكال. شنو معنات ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم. المفهوم حسب اللغة إذا قلنا إن جاء زيد فأكرمه شنو المفهوم؟ إن لم يجئ زيد فلا تكرمه يعني تعكس أداة الشر. فحينما نقول إن جاء زيد فأكرمه نقول أن الإكرام مشروط بالمجيء فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط. خلي بين هذا اللوحة هذا أحسن جاء زيد فأكرمه عندي شرط وعندي مشروط هذا شرط وهذا مشروط نقول إذا انتهى الشرط هل ينتفي المشروط يعني الإكرام مشروط بالمجيء الشرط هو المجيء والمشروط هو الإكرام فهل ينتفي الشرط هل انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط؟ شو معنى انتفاء الشرط؟ يعني لو قلنا إن لم يجئ زيد فلا تكرمه عندي انتفاء الشرط عندي انتفاء المشروط فهل انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط أو أنه انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء المشروط يعني نقول إن لم يجئ زيد فأكرمه عندي في حالة المجيء عندي أكرمه، وفي حالة عدم المجيء أيضا عندي أكرمه، حتى نقول أن انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء المشروط. أيهما الصحيح في اللغة؟ أن انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط. ليش نقول بأنه هذا يصير خطأ؟ لأن أنت قيدت الإكرام بالمجيء، فإذا أيضا تكرم الإكرام بعدم المجيء نقول شنو فائدة الجملة؟ عين سواء كان يأتي أو لا يأتي يجب عليك الإكرام. نقول علش استعملت الجملة؟ إذا كان إن جاء زيد فأكرمه في حال المجيء يجب إكرامه، أيضا في حالة عدم المجيء أيضا يجب إكرامه، فإذا ليش أتيت بهذه الجملة؟ يعني صار جملة بلا فائدة، يعني سواء يا أو ما يا أنت أكرمه. فإذا الآن يأتي عليك يدخل عليك في البيت تكرمه، أو أنه لم يأتي إلى بيتك، أم لازم تدز الهدية اللي عندك تدزها إلى بيته؟ نقول أنه الجملة إذن بهذه الكيفية إذا كان معنيين سواء، بعد ليش تأتي بهذه الجملة؟ أصلا ليش تتكلم بهذه الجملة؟ فإذا انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط. هذا من حيث اللغة، يعني بحث لغوي. طبعا التطبيق الفقهي وين على أساسه يستنبط؟ مثلا نفرض في الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ونفس الجملة إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا، نقول وجوب التبين مشروط بمجيء الفاسق. وجوب التبين مشروط بمجيء الفاسق. نقول بمجيء العادل كيف؟ هل أيضا يجب التبين أو لا يجب التبين؟ نفينا الأول، نفينا الشرط، هذا صار عندي نفي الشرط. هل يؤدي إلى نفي المشروط أو لا؟ أحصل عندي تطبيق القاعدة اللي أخذناها. فإذا لا يجب التبين حينما يجيء العادل، يعني شنو؟ يعني إذا أتى شخص فاسق يابلك خبر قال فلان سوى كذا، أنت يجب أن تفحص تتبين أنه هو، لأن ما دام فاسق ما يكون صادق في كلامه، لابد أن تتأكد منه. فإذا الفاسق يأتيك برواية يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، شو نقول فيها الرواية؟ رواية ترفض لأنها واردة عن فاسق، يعني رواية ضعيفة لا يؤخذ بها، وقد يكون بعض الروايات مكذوبة. أما إذا يأتيك العادل شخص شيعي إمامي 12 يكون عادل يفعل الواجبات يترك المحرمات يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام، شو تسوي أنت؟ تأخذ الرواية وتستنبط على أساس حكم شرعي. فإذا وين راح هنا؟ بحث لغوي لكن يدخل في البحوث الفقهية ويؤدي إلى استنباط أحكام شرعية. طبعا للي يتبنى هذا، اللي ما يتبنى بعد الوضع يصير بالنسبة له مختلف. طبعا بعض الجمل مثل الجملة الشرطية يقال الجملة الشرطية لها مفهوم. شنو مفهوم جملة شرطية؟ يعني انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط مثل هذا. لكن عندنا أنواع أخرى من الجمل، مو كل الجمل جمل شرطية. مثلا في الجملة الوصفية عندي جملة وصفية فيه صفة، يعني نقول هذا واضح، يعني انتقل. لو قلنا مثلا أكرم جارك المسلم، إكرام الجار مشروط بإسلامه، نقول لو عندي الكافر هل يجب إكرام الجار؟ نفرض الجار هل الكافر كافر يكون شامل للكتابي غير الكتابي، هل يجب إكرام الجار الكافر من هالجملة؟ لما نقول أكرم جارك المسلم، هل تفهم أيضا أكرم جارك الكافر أو تفهم لا تكرم جارك الكافر؟ ايش تفهم منه؟ أكرم جارك المسلم، هل يسألك الواحد عن أكرم جاري الكافر أو لا أكرم جاري الكافر؟ اللي يقول لا تكرم جارك الكافر يقول يوجد مفهوم للجملة الوصفية. إذا صار عندي مفهوم يعني اعكس ألغي الشرط راح تلغي المشروط. اللي يتبنى أنه في الجملة الوصفية يتبنى أن انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط راح يتبنى لا تكرم جارك الكافر. الذي يقول بأنه الجملة الوصفية ليس لها مفهوم يقول في حالة كونه كافر أنا ما أدري، أنتظر خطاب آخر يقول لي رواية ثانية يقول لي أنه أكرم جارك الكافر أو لا تكرم جارك الكافر، أنا ما أدري. وين صار البحث الفقهي يفيدك؟ أول شيء إذن في أصول الفقه قبل لا يجي الفقيه يستنبط أحكام شرعية يروح لأصول الفقه، لأن أصول الفقه متبنياته، يبحث أولا هل الجملة الشرطية تؤدي عند انتفاء الشرط تؤدي إلى انتفاء المشروط، لازم يبحثه. إذا قال نعم يستنبط هذا الاستنباط، إذا ما قال نعم يقول أنه في حالة عدم المجيء الأمر مسكوت عنه ما أدري. إذا يتبنى أن الجملة الوصفية بعد ما يبحث طبعا بحث لغوي ويأكد هذا من خلال اللغة، مو قضية والله أنا بمزاجي عندي مفهوم كيفي عنده مفهوم أو ما عنده مفهوم، لا من خلال البحث العلمي أنه يتبنى أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فرح استنباط الحكم الشرعي راح يختلف. فإذا يحدد المبنى الأول الموجود عنده في أصول الفقه، بعد ذلك يأتي ويطبق على الروايات أنه من هذه الرواية نفهم أنه إكرام الجار الكافر لا تكرمه لا يجب إكرامه عدم وجوب الإكرام، أو أنه الجار الكافر مسكوت عنه ما أدري، عندي رواية ثانية أو ما عندي رواية ثانية، ما عندي رواية أروح للأصول العملية، وهذا البحث الأصولي الموجود في أصول الفقه. هذا المقدار واضح شنو معنى كلمة مفهوم؟ ما راح أسألكم بالامتحان هذا، يعني انفي اعكس انفي حط نفي، ما نقول ما بيقول عكس لان العكس شنو معناته تفهم منه، ما لما يقول ان جاء زيد فاكرمه عكس يعني عكس هذا، فنقول سموه مصطلح، هذا مصطلح اصولي سموه بمعنى المفهوم. طبعا بالمعنى اللغوي شنو معناه مفهوم؟ بالمعنى اللغوي اللي تفهمه، يعني لما تقرا ان جاء زيد فاكرمه ماذا تفهم؟ افهم انه يجب الاكرام عند مجيء زيد، هذا مو المفهوم، هذا المفهوم بالمعنى اللغوي. احنا عندنا المفهوم بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى الاصولي، يعني اصول الفقه انه حددوا كلمه مفهوم بانه ما هو حينما ينتفي الشرط هل يؤدي الى انتفاء المشروط، اذا كان يؤدي نقول الجمله لها مفهوم، اذا كان لا يؤدي الى انتفاء المشروط نقول الجمله ليس لها مفهوم. فإذا المعنى معنى اصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي. يعني احنا بحثنا مو في الأقوائية، يعني بحثنا انه يوجد مفهوم او لا يوجد مفهوم الان. لا الان قلنا حسب متبنى الفقيه الاصولي، يعني قد انه يتبنى في الجملة الشرطية يوجد مفهوم يتبنى على أساس هذا أو لا يوجد مفهوم، كذلك هنا أنه يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم، بعد الأصول هو اللي يحدد من خلال بحثه أنه يوجد مفهوم أو لا يوجد مفهوم، وعلى أساسه راح يستنبط الأحكام من الروايات. فعندنا روايات فيها جمل شرطية راح يستنبط منه شيء. إذا عندي روايات فيها جمل وصفية يستنبط شيء آخر. إذن على حسب المتبنى، شنو تتبنى، ما هي نظريتك؟ لأن الأصول عنده نظريات في كتاب، كل كتاب أصول الفقه يمثل نظريات الفقيه. يعني تبي تشوف نظريات الفقيه وين تروح؟ حق أصول الفقه، النظريات التي على أساسها يستنبط الحكم الشرعي. فإذن الفقيه يعطيك المسألة جاهزة. لكن نفرض مثلا بعض الفقهاء يقولون مثلا أنه الشهرة، الشهرة يعني الفتوى المشتهرة بين الفقهاء، بين كثيرا من الفقهاء المتقدمين قبل المحقق الحلي. عندنا مجموعة من الفقهاء قبل زمان المحقق الحلي، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد. إذا هذيل أجمعوا على مسألة معينة والرواية ما موجودة عندنا، يأتي حكم الإجماع، نقول الإجماع حجة. لكن لنفرض أكثر الفقهاء المتقدمين اتفقوا على مسألة وفي واحد اثنين خالفوهم، نقول هل الشهرة حجة أو ليس بحجة؟ يجي الأصول يبحث في كتابه أصول الفقه، يبحث أنه الشهرة حجة أو ليس بحجة. إذا تبنى أن الشهرة حجة يقول الشهرة مثل الإجماع حجة علينا. فإذا رأى بأن نفرض 20 فقيه قبل زمان المحقق الحلي اتفقوا على شيء وعندنا اثنين ما اتفقوا معهم، يأخذ رأي 20. لكن الذي يقول بأن الشهرة أنا ما أخذ فيها، ليست بحجة، يقول لا ما أخذ كلام الشهرة. لذلك تجد في بعض الكتب المسائل الشرعية المشهور كذا ورأي كذا. شنو تفهم من هذا؟ أنه لا يتبنى أن الشهرة حجة. نفرض أن المشهور أنه إذا رمس الصائم رأسه في الماء يكون يؤدي إلى بطلان الصيام، وشوفوا بعض الفقهاء مع رمس الرأس في الماء لا يؤدي إلى بطلان الصيام. ليش هذا الاختلاف؟ لأنه ما يأخذ بالشهرة، لأن المسألة ليست إجماعية، المسألة فيها شهرة، فلا يأخذ، يأتي يعمل خلاف الشهرة. طبعا خلاف الشهرة أيضا بأدلة، يعني الشهرة ليس بحجة، يرجع إلى الأدوات الثانية في معرفة الوصول إلى المسألة. فما دام أنه رمس رأسه في الماء وما دخل شيء إلى جوفه فهذا لا يؤدي إلى بطلان الصيام، ليس مجرد رمس الماء رمس الرأس في الماء يؤدي إلى البطلان. إذا دخل الشيء إلى الجوف فصار عنده قاعدة أنه دخول الشيء إلى الجوف يؤدي إلى البطلان، ما دام أنه ما دخل الشيء إلى الجوف فما يؤدي إلى بطلان الصيام. هذه البحوث مر عليكم إن شاء الله في أصول الفقه تفصيلا. المهم أنه تعرفون معنى كلمة هذا، مفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية. وهو كذلك كما تقدم نرجع إلى البحث النحوي، ولو قال وأخرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم. بيتين يختلف، وأخرا ذا إن سواه، شنو صار سواه؟ اللقب والكنية. البيت الثاني وذج على آخرا إذا اسم صاحب، هذا اللي مفروض ولو قال، هذا التراك خطأ مطبعيني، ولو قال وذج على آخرا إذا اسم صاحب، هذا الصحيح. مو مش أقول خطأ مطبعي، هذا صحح، هذا يجيب البيت الآخر حطه مكانه حتى يكون ما يرد، لو يرد على نفس الإشكال هذا الخطأ من العظم من الطباع مو من الكاتب أو من المؤلف. شيلها وحط هذه، ولو قال واخرا، لأن هذا هو أصل البيت الأصلي، واخرا ذا هذا نفس البيت الأصلي، فإذا لازم يصير البدل وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا حتى لا يرد عليه الإشكال. طبعا ممكن يجيب سؤال بالامتحان أنه قارن بين البيتين أيهما يرد عليه الإشكال وأي البيتين هو الأفضل. يقول وإن يكون، أدخل في البحث الثاني، يقول وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين يعني الاسم واللقب وجب عند البصريين الإضافة، صار عندي مضاف ومضاف إليه، نحو هذا سعيد كرز، فسعيد خبر مرفوع وهو مضاف وكرز مضاف إليه، ورأيت سعيد كرز مفعول به منصوب وهو مضاف وكرز مضاف إليه، وكذلك في حالة الجر. وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز. شو يصير إعراب كرز؟ نعم واحد بدل اثنين عطبيان ثلاثة. شنو نختار من الثلاثة؟ من هو خبر ما يصير، هذا سعيد كرز، سعيد هو الخبر، وجب الاتباع. بدل او عطف بيان مثل ما اخذنا في الخبر، بدل او عطف بيان. ليس نعتا لان النعت مشتق، النعت لازم مشتق قائم، هذا سعيد قائم مثلا، ثم دام انه جامد فاذا ما يصير نعت، راح ناتي الى البدل او عطف البيان. البدل يعني تقدر تلغيه، تقول هذا كرز بدون سعيد. طبعا الان شنو معنات كرز؟ ما ادري اعطيتكم اياه في القطر ولا ما اتذكر، انا على كل حال ما اتذكر شنو، شوفوا الكتب اللغويه يذكرونها، ما ادري ذكرت المعنى ولا انا ما اتذكر. او تقول هذا سعيد كرز على انه توضيح، عطف بيان يعني لتوضيح من هو سعيد. ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز، ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. شنو قال؟ وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. فإذا في هذا الكتاب ما وافق على، ما وافق الكوفيين، لكن في بعض الكتب الأخرى وافق الكوفيين على رأيهم على أنه يكون بدل أو عطف بيان. وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين أو نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع. إذن في حالة كونهما مركبين إما نقول بدل أو عطف بيان، فتتبع الثاني الأول في إعرابه. إذن في حالة مفردين البصريين يقولون بالإضافة، الكوفيون يقولون بالإتباع بدل أو عطف بيان. إذا كانا مركبين فيصير بدل أو عطف بيان، ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة، يعني هو أنف الناقة، فيصير خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. مررت بزيد أنف الناقة بالكسر راح يصير بدل أو عطف بيان. مررت بزيد أنف الناقة، أنف خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. مررت بزيد أنف الناقة في حالة النصب مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أعلي. إذا الحالات الثلاثة تقدر أنه، لكن في حالة الرفع والنصب أنت تقدر، تقدر هو أو تقدر أعلي. فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع، نحو هذا زيد أنف الناقة يعني أعني أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة يعني هو أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة يعني أعني أنف الناقة، وأنف الناقة يعني هو أنف الناقة. الماء يكون حالته تقدر بالأصل بدل وعطف بيان تقدر رفع أو تقدر النصب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.